والناس كلهم باتباع هذا الرسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافة. نعم.
حتى يؤمن برسالته
ويشهد بنبوته، يؤمن برسالته ولا يكفيها بل برسالته الى الناس كافه، لان فيه من يرى انه رسول لكنه الى العرب فقط. نعم.
ولا
ينظر
من الناس
بالقيامه. نعم.
حتى يؤمن برسالته ويشهد
بنبوته عليه الصلاه والسلام. نعم.
ولا
يؤمن
الناس
بالقيامة
إلا
بشفاعته. هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، شفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا
يدخل الجنة إلا بعد دخول أمته، فهم السابقون، أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام.
صاحب
لواء الحمد، اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية. والراية في يوم القيامة يكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم. والحوض أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم.
وهو إمام النبيين،
وهو إمام النبيين كما صلى به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وقفوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وقفوا إلى ربهم. نعم.
وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم،
وصاحب شفاعته كما سبق المقام المحمود. نعم.
أمته خير الأمم، وأقام
أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم. وما الذي أدراهم بذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم، هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى: وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاتها: تؤمنون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فأمته خير الأمم. نعم.
وأصحابه خير أصحاب
الأنبياء عليهم السلام. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج لذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره، كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمى صحابيا وإنما يكون من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، لا بد مع الإيمان مؤمنا به. ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوضه صلى الله عليه وسلم إذا وردوا، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما لا أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاتهم، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان والجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله بالحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلوا بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا بها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتضاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان هذه في الأنصار، والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه هذه في الأنصار، والذي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار ودل على فضله، وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام، سابقون إلى الإسلام أفضل من تأخر إسلامه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله. الله جل وعلا نص على السبق، قالوا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مجيء على غيرهم من بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة: أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
قال
أبو بكر الصديق ثم عمر فاروق ثم عثمان بن وليد
ثم علي بن
مطلع
رضي الله عنه
أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء أبو بكر واسمه عبد الله بن عثمان، وأبو بكر كنيته اشتهر بها هو من السابقين إلى الإسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار محتور في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن الإسلام قال رضي الله عنه بقتال المرتدين حتى ثبت الله به الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائله كثيرة رضي الله عنه، فضائله كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا ويثني عليه. نعم. الثاني عمر فاروق، عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله تعالى عنه، وهو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، فكان المسلمون مستضعفين في مكة ويتهددهم الكفار، فلما أسلم عمر أعد الله به الإسلام واعتز به المسلمون لقوته وشجاعته وهيبته رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول، وذلك بعهد أبي بكر إليه رضي الله عنهما. نعم. ثم عثمان بن عفان ذو النورين الذي هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، وهو سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتت معه، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ام كلثوم ثم ماتت معه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثه لزوجتك اياها، وقد انفق امواله في سبيل الله عز وجل وجهز جيش العسره واختاره أهل الشورى الذين أفضى إليهم عمر رضي الله عنه، أفضى إليهم باختيار الخليفة من بعده واختاروا عثمان رضي الله عنه، وذلك بإجماعه. هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله العظيمة توعيده المصحف لما فتحت الفتور وانتشر صحابة الأنصار وكثر القراء وصار بينهم اختلاف في القراءات، وحد القراءة على حرف واحد، وكتب المصحف العثماني المشهور ووزعه على الأنصار، فجرأ الله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم. وهذا من حفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام في هذا العمل الجليل وكل ذكره في ذكر المصحف العثماني، مصحف العثماني يعني المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأنهى اختلاف القراءات التي كانت، هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل شهيدا مظلوما، قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين صدقي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وجهاده وشجاعته معروفة رضي الله تعالى عنه، وعبادته وجهده وعلمه وفضله رضي الله تعالى عنه معروف. هؤلاء الخلفاء الراشدون. نعم.
إن روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول له النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرها هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيأمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.
نعم. فهذا دليل على فضلهم وترتيبهم هذا الترتيب الفضل، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وكان الصحابة يصرحون بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه ولا ينكره عليه. نعم. نعم. وهذا علي رضي الله عنه شهد بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وسكت عن الثالث إلى المراد به عثمان وإلى المراد به علي رضي الله عنه. نعم.
وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قبل حجة ولا ضال قبل النبيين والمرسلين على أحضر
من أبي بكر. نعم. وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. نعم.
وهو أحق قول الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هو أحق خلق الله بالخلافة، أولا لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختاره للصلاة بالمسلمين لما مرض عليه الصلاة والسلام، قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له بالإمامة للصلاة والوقوف في محرابه صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه الأحق بالخلاف. وهذا إشارة، هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى استخلافه من بعد. ولهذا قال الصحابة لما أرادوا بيعته: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فقدموه في الخلاف. نعم.
وهو
أحق
قول الله
بالخلافة
بعد النبي
صلى
الله عليه وسلم،
وهذا بإجماع المسلمين. نعم.
بقوله والثالثة وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم
لهم
بالصلاة على
جميع الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وكانوا موجودين فيما فيه أبو بكر وعثمان وعلي وفاضل الصحابة، ومع هذا نص صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر، ولما رفع في ذلك أصر على أن يقدم أبو بكر للصلاة. نعم.
وإجماع الصحابة على
تبيعه ومبايعته، إجماع الصحابة في يوم الثقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على بيعته واستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوا بالإجماع بما فيهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. حصل خلاف في الأول ثم تراجعوا فيما بينهم ثم انحسم الخلاف وأجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
ثم
من بعده عمر، وذلك بالعهد الذي عهد به أبو بكر لما حضرت أبا بكر الوفاة، عهد إلى عمر بالخلافة. وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى من يخلفه تعين ذلك، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
ومن
بعده عمر
رضي الله عنه بفضله
ونحيا لبدر بن يزيد. بفضله المعروف سابقته في الإسلام وقوته وصرامته، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ولتقدير الصحابة له، وعملا بعهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
ثم عثمان رضي الله عنه
في تقديم أهل الشورى. الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك لإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر. عمر لما حضرته الوفاة عهد بالأمر إلى أهل الشورى ليختاروا خليفة للمسلمين، وأهل الشورى ستة: هم عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه فبايعه المسلمون. نعم. ولما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما اجتمع المسلمون على بيعة علي رضي الله عنه، لأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة الذين سبقوه، وكان حقيقا وخليقا بالخلافة رضي الله عنه. ولكن حصلت البدع في وقته لحدوث الشقاق والانتشار أصحاب الأهوى والأعداء في صفوف المسلمين، فحصل في وقته من الحروب والشقاق الشيء الكثير، لكن لا شك في خلافته وأنه خليفة المسلمين بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما حصل في وقته هذا لا يقدح في خلافه، هذا أمر خارج عن إرادته، وحاول رضي الله عنه أن يقضي على هذه الفتن وجاهد وقاتل الخوارج وحاول رضي الله عنه وبذل وسعه لكن لم يتم الامر على المطلوب. نعم. والذين قاتلوه من الصحابة لم ينازعوا في خلافه الذين قاتلوا في الجمل وفي الصفين مع معاوية لم ينازعوا في أنه هو الخليفة، ولكنهم يريدون القصاص من قتلة عثمان، هذا الذي يريدون القصاص من قتلة عثمان، ولم يقاتلوا علي رضي الله عنه أنهم لا يرون أنه الخليفة، وإنما يريدون القصاص من قتلة عثمان. نعم.
وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليهم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عفوا عليهم النواحي.
هؤلاء هم المقصودون في هذا الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، سماهم بالخلفاء وسماهم بالراشدين وأمر بالعمل بسنتهم مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من باب 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة، وقد تحقق هذا في خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه، فكانت 30 سنة، ثم من بعد ذلك صار الأمر ملكا، صار الأمر ملكا، وجاء الملوك من المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم.
ونحن نقول في الحسرات من جنة
هؤلاء العشرة المذكور لهم الجنة. من الذي شهد لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلهم، وكلهم من قريش، كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم. هذه ميزة عظيمة تضاف إلى فضائله، بل هذه أعظم فضائله. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم، شهد لعكاش هذا المحصن أنهم من الجنة، لما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال عكاش هذا المحصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه، قال اني شهاده لعكاش. شهد صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين لانهما من اهل الجنه، وقال عليه الصلاه والسلام الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. وشهد لثابت بن قيس بن شماس الانصاري رضي الله عنه، شهد له بالجنه، قال له أنت من أهل الجنة، وقتل رضي الله عنه شهيدا في حروب اليمامة مع المرتدين رضي الله عنه. نعم.
وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله أن هذا هو الحسين سيدا أسباب أهل الجنة، وقوله
نحن لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فلا نشهد لأحد معين، لا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وأما الجدل بالجنة أو بالنار لمعين فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نجزم لأحد بشهادة من الشهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل، لكننا نرجو للمحسنين، نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله يجاهد لإعلاء كلمة الله، نرجو له الشهادة. وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة، نخاف عليهم من النار، لكن لا نجزم لهم بالنار أن الله قد يتوب عليه. نعم.
ولا يجب
لأحد من أهل القبلة بأذن
ولا
نار. أهل القبلة يعني الذين يصلون، يصلون إلى القبلة. نعم.
إلا من سلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما أعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلا نعلم الغد، ما ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل، هل هي خير أو شر، ولو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يجب لنا الجزم له بالجنة، لكن هذا يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع يشرق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع يشرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم الخواتيم ماذا يكتب لهذا الرجل أو هذه المرأة، ولكن هذا لا يمنع أن نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير، ونسيء الظن بالفاسق والعاصي ونخاف عليه من الشر. نعم، هذا موقف المسلمين من الشهادة الجنة والنار. نعم.
لكن
هذا المسلم ونخاف
على
المسيح. نعم.
ولا
تبدلوا
احد
من اهل الجنه بذلك. مساله التكفير وهي مساله خطيره ومهمه جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي ثبت فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل وكثره ادعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهله ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم، صاروا يخبطون في هذا الأمر. أما من ارتكب نادرا من نواقض الإسلام كالشرك بالله والسحر والاستهزاء بالدين أو تلقص الكتاب والسنة فهذا لا شك في كفره، من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام حكمنا عليه بالرده، نحكم عليه بالرده والخروج من دين الاسلام ونكفره بذلك، لانه ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام يقتضي ردته كفرا. اما من كان ذنبه دون الرده كشرب الخمر واكل الربا والزنا وشرب المسكر والسرقة، هذه كبائر وموبقاء وخطيرة جدا، لكن لا نحكم على مرتكبها بالكفر، بل نقول إنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، لا نكفرهم بالكبائر التي لم تبلغ حد الشرك والعدة، ولكن نحكم بجسدهم ونقصان إيمانهم، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، يحكمون على شارب الخمر بأنه كافر، وعلى الزاني بأنه كافر، وآكل الربا بأنه كافر، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، له كافر وله مسلم، فإن مات على ذلك فهو كافر ويقلد في النار كما تقوله الخوارج. وقيل البدائل باطل، فالمؤمن يبقى معه أصل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تنقص إيمانه وتفسقه، لكن لا يقال إنه كافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة من هذه المسألة العظيمة. هناك فريق المرجئة على العكس من الخوارج والمعتزلة، يقولون إن الإيمان في القلب والتصديق في القلب، ولا تدخل فيه الأعمال، لا تدخل فيه الأعمال، فمهما فعل الإنسان لا يختم بكفره ما دام أنه مؤمن في قلبه، والإيمان هو التصديق عنده، هو التصديق في القلب، مهما فعل، مهما دعا غير الله، ومهما أشرك، ومهما يقول، ما دام أنه مصدق في قلبه، مؤمن بالله في قلبه، فلا نحكم بكم، لا يضر مع الإيمان معصية يقولون، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والإيمان بالقلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عندنا، فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أفسق الناس، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة يترصدون بين هاتين الطائفتين الضالتين، فيقولون لا، المعاصي تضر، تضر مع الإيمان وتنقص الإيمان، ولا يذكر بفسق صاحبها ونقصان إيمانه، لا كما تقوله المرجئة، لكنه لا يخرج بها من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا هو الموقف الصحيح المتمشي مع الكتاب والسنة. قد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه الثالثة فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبيه. فكان رضي الله عنه يروي هذه الكلمة ويرددها: وإن رغم أنف أبيه. نعم.
ولا نكره
على الإيمان بالله، ولا نكره على الإسلام بالله.
نعم.
هذه مسألة أخرى، انتهينا من مسألة أهل الكبائر وحكم الإسلام فيها، ومعرفة من ضل في هذا الباب، انتقل إلى طاعة ولاة أمور المسلمين، ولعلنا نقف إلى هذا.
نعم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الآية الأولى ليس فيها إلا أن النصارى أخف عداوة من اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وهذا شيء مشاهد أن النصارى عندهم رأفة ورحمة كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وأغذانية لاتبعوها. فلا شك أن طبيعة النصارى ألين عريفة من طبيعة اليهود والمشركين، ولكن لا يقتضي هذا أنهم على الإسلام، بل عندهم هذه الصفة وإن كانوا كفار. فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا كنا نصارى. هذا قول في الآية. والقول الثاني أن المراد بهم النصارى الذين دخلوا في الإسلام. قال الله تعالى فيهم في نفس الآية التي معنا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هذا الحديث: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع. فالآية مخصصة بمن هذه صفته من النصارى، من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل عليه، هذا المقصود. ليس المقصود مطلق النصارى. النصارى عندهم عداوة للمسلمين شديدة الآن، يقتلون ويشردون كما تعلمون الآن في بلاد المسلمين، أفعال النصارى القبيحة وحروب الصليبيين وغيرها معروف عداوة اليهود والنصارى للمسلمين. لكن منهم من آمن بالله ورسوله وانقاد للحق واتبع الحق، فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم. وأما الآية الثانية بعد الأذان إن شاء الله. وقال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا الشرط: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فمن لم يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، بل هو كافر. وكذلك في قوله في آخر سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. بهذا الشرط: يؤمن بما أنزل إليكم، يعني على نبيكم صلى الله عليه وسلم. لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يعني على أنبيائكم. بهذا الشرط. أما من لم يؤمن بما أنزل علينا فهو كافر. وكيف يقال إن النصارى مؤمنون وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقولون المسيح ابن الله ويصرحون بهذا؟ كيف يقال إنهم مؤمنون؟ إنما هذا في النصارى الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالنبيين وصار لهم أجران عند الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، هذه خطاب للنصارى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا الشرط، أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، الجواب في الآية: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وهل الذي يجهل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ أو الذي يجهل نبوة عيسى عليه السلام من اليهود يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ حاشا وكلا. من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يستفردوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كيف نحكم لهم بالإيمان وهم يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ولا يؤمنون بالقرآن؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إيمان إلا باتباعه، لم يبقى إيمان إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا خلاف بين العلماء، هل إذا ارتد الإنسان ثم تاب هل ترجع له أعماله التي قبل الردة أو تبطل؟ على خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها تبطل أعماله ويعتبر له العمل من جديد بعد التوبة، وأما ما روى فإنه قد حدث وبطل بالردة. والقول الثاني أن من تاب إلى الله قبل الموت رجعت إليه أعماله الصالحة التي كانت قبل الردة، وذلك من قوله تعالى ومن يرتجد منكم عن دينه سيمت وهو كافر، بهذا الفرق سيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فدلت الآية على أن من مات وهو مؤمن وتاب إلى الله فإنها لا تحبط أعماله، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وذلك
الشيخ وفقه
الله، ما رأيكم لكم في هذا الأمر؟
أفضل المؤمنة عيسى عليه السلام ثم أبو بكر؟ لا، هذا ما قاله أحد، من الناس. نعم، عيسى عليه السلام من الرسل، من أفضل النبيين، هذا لا شك فيه، لكنه لا يقال أنه أفضل من أبي بكر وعمر. نعم. هذا من الدعوة إلى الوثنية وللإحياء القبورية والعياذ بالله، فهذا عمل شر، والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأن أهل الشر لا يموت شرهم بل يبقى في صدورهم، وكل ما سنحت لهم الفرصة تنفسوا فيحيون هذه الآثار ويحددونها، ثم بعد ذلك يبنونها ويرممونها، ثم بعد ذلك يتمسحون بها ويتبرسون بها. نعم.
هل
هذا فرض لسنة السنة في الإنسان عن معذرة في الصحابة ومعروف كمائلها وعيدها وفيها هذه الأشرطة لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراءها بل منعها، لأنها تشكل الجهال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الكلام في هذه الأمور ونشر ذلك بين الناس، لأن من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فلا يدخلون في ذلك ولا يبعثونه من جديد ولا يروجونه بين الناس خصوصا بين العوام والجهال. وأيضا الذي سجل هذه الأشرطة ليس من أهل العلم ولا من أهل العقيدة الصحيحة، وإنما هو متبصر يقرأ في الكتب ويسجل ولا يعرف الصحيح من غير الصحيح، هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. ولو كان من أهل العلم ما تجهل، لأن أهل العلم يمتنعون عن هذا. نعم. الرافضة وغيرهم، كل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقطهم أو تكلم فيهم أو في خلافة الخلفاء الراشدين فإنه مضل، يجب الحذر منه والرد عليه وحذف باطله ومقاومة شره. يجب على طلبة العلم وعلى المسلمون التنبه لهذا الأمر. نعم. الذي يستحم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور في تبليغ الدعوة وفي بيان الحق أنه كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الإسلام. الرسول علم أمته كل شيء، علمهم أمور السياسة وأمور الولاية والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، واهتم بذلك صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. فمن الذي يقول إن الرسول لم يعلم الأمة أمر الدولة وأمر السياسة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قاد المسلمين الجهاد في سبيل الله وإعلان كلمة الله، أليس هذا هو عين السياسة؟ هذا هو عين السياسة وعين الولاية الإسلام. الذي يتهم الرسول بأنه مقصر أو أن دعوته فاشلة هذا كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم. المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، في الجملة جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، هذا بلا شك. نعم. وأما التفضيل الخاص فهذا يرجع إلى مقامات الأشخاص ومكانتهم في الإسلام. التفضيل الخاص هذا له حكم، لكن التفضيل العام نعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا بحيث الجملة. نعم.
لا
تفرق بين احد منهم، لان لا نفرق بين احد منهم في الايمان، فلا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، هذا التفريق بين التفريق بالايمان والكفر. أما أن بعضهم أفضل من بعض فالله هو الذي ذكر هذا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والتفريق إنما هو في الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. نعم.
ما
هذا لا يعذر لأنه قامت عليه الحجة ولغته الدعوة، ما دام يعيش في بلاد المسلمين يسمع القرآن يسمع الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله دعاة إلى التوحيد ويصر على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه، هذا غير معلوم لأنه قامت عليه الحجة. نعم.
طيب
الشيخ إن كان ممن يجهل إنه لا يحكم عليه حتى يبين له، فإن استمر حكم برده، أما إن كان ممن لا يجهل فإنه يحكم عليه برده ويطلب منه التوبة لأنها سبقت عليه الحجة وقامت عليه الحجة. نعم. الذين يشركون يختم لهم لكن لا نجزم بخاتمته، لكن نقول فعلكم هذا كفر وهذا العمل كفر ومخرجوا من المله، لكن نحكم عليهم بانهم من اهل النار، هذا يرجع الى الخاتمه التي يموتون عليها، الله اعلم. هذا من حيث الأفراد. أما من حيث الجملة فنقول من أشرك بالله فهو كافر، ومن مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النار. هذا بلا شك من حيث العموم، في فرق بين العموم والخصوص. نعم يكفي هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين، تحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين وبقاء قوتهم، ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين وتسلط العدو، غير ذلك من المحاريج. ومن حقوق ولاة الأمور خلفهم ولو كانوا فسقا، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل الى حد الكفر، فما داموا لم يخرجوا عن الاسلام فان ولايتهم باقيه وطاعتهم واجبه، ولا يمتنع من الصلاة خلفهم إلا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها، ولو كان فاسقا في نفسه ما لم يصل إلى حد الكفر، ولو كان ظالما وجائرا بأخذ المال وسفك الدماء فإن ذلك لا يجيز مخالفته والخروج عليه. قد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عليهم كثير من الملاحظات، كالوليد بن عقبة والحجاج مختار بن أبي عبيد وغيرهم، ابن زياد، ما ذكر عن أحد من الصحابة ومن الأئمة أنه ترك الصلاة خلفهم، لا سيما الشعائر الكبيرة كصلاة العيدين والجمعة، وكذلك الحج يحجون معه وتحت قيادتهم مع الحجاج ومع غيره. هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أخبرهم أنه سيكون هناك قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنة ولكن عليكم بسنتي، أقال الأول أوصيكم بتقوى الله والسر والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد في رواية وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه جديدا. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه لن يعرف منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين، ترك الصلاة خلفهم نحو ذلك من المخالفات، هذا من البدع. السنة طاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم أيضا،
إذا استنفروا المسلمين للجهاد أو أمروا أحدا معينا للجهاد تعين ذلك عليه طاعة لولي الأمر. وإذا استنفرتوا فعلوا. وكذلك الحج كان الأمراء يقيمون الحج وفيهم ما على بعض من الملاحظات ولم يختلفوا عليه ولم يقولوا لا نقبل الحج معه أو ما قالوا هذا. فهذا دليل على هذه المسألة العظيمة عكس ما عليه الفرق الضالة التي تريد تشكيك الإسلام والمسلمين بزعم غيره عندهم غيره ليست هكذا. هذا ليس من الغيره بل هذا من البدعة مع مناصحتهم مع مناصحة ولاة الأمور بالطريقة اللائقة التي تحببهم بالخير تحذرهم من الشر. فالمناصحة واجبة في الطرق الشرعية ما نقول انهم يسكت عن اخطائهم وعن مخالفاتهم بل يناصحون بالطرق اللائقة التي كان السلف يناصحون بها ولاة الأمور من غير إظهار للإنكار عليهم أو الحديث عنه في المجالس أو غير ذلك فإن هذا ليس من هذه السبب وهذا لا يأتي بخير وإنما يأتي بالشر شر. لكن إذا وصلت النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناس فهذا هو هدي السلف وهذا هو منهج السلف قال فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا بريئة الذمة ومسؤوليتهم عليهم مسؤوليتهم تكون عليهم لكن المصلحة في طاعتهم والمصلحة في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق هذا يترتب عليه مصالح عظيمة والعذر عن بعض أخطائهم وعن فواتهم هذا من ارتكاب قصر مفسدتهم لدفع أعلاهم. فإن الخروج عليهم ونزع الإطراع يلزم عليه من المضار وسفك الدماء وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم أكثر مما عندهم من المنكرات الخاصة بهم. ولذلك تجنب السلف رحمه الله مناظرة الأئمة تجنبوا مخالفتهم صلوا خلفهم حجوا معهم جاهلوا معهم مع العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاء أمراء فيهم وفيهم فيهم خير من شر وفيهم من جانب الشر به أكثر ومع هذا كان المسلمون ملتصقين حول أئمتهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأما منهج الفرق المخالفة فتأتي لكرة السنة. برا يعني عاملا بالذكر وهو الطاعة مستقيم على طاعة الله وهذا إذا توقف لا شك هذا أحسن وأتم. أو فاجرا وهو فاسق حضور الله ينتج هنا ليس حضور الكفر أما إذا كفر فإنه لا طاعة له.
صلاة
الجمعة
قال
أنس
رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الجمعة وصلاة العيد هذا كان الصلاة يصلون قلبهم رائعين وكان الأمراء يصلون في الجمعة والعيد ولا نزع عن أحد منهم يتخلف عن الصلاة لفسق الأمير أو لظلمه ما تخلف منه أنا لأنهم إذا أقاموا بطاعة الله فأطع الله معهم صلها هذه صلاة عبادة إذا أقاموها صلى نعم ولما في الصلاة معهم من جمع الكريم نعم.
قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من حق الإيمان هل تكفر عن من قال لا إله إلا الله
قال هذا العلم من قال لا إله إلا الله وجب الكفر عنه حتى يتبين له حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمه من انواع العده فاذا ارتكب شيئا من انواع العده بعدما قال لا اله الا الله حكمنا برده أما ما لم يضع منه شيء فإنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولا يفتش عما في القلوب، القلوب أمرها إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصوا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها وإثابهم على الله عز وجل. نعم، فنحن ما لنا نرضى. نعم.
ولا نأمره ولا نسيبه من الإسلام بأمل.
هذا الحديث يقول ضعيف، لكن بعضه موافق للأحاديث الصحيحة. أعيده.
قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أبني أخذ الإيمان، أشرف عن من قال لا إله إلا الله.
نعم، هذا من أخذ الإيمان حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة. نعم.
ولا
نستقره بذنب، ما لم يستحل، يعني ما كان دون الشرك من الذنوب، ما كان دون الشرك من الذنوب فإننا لا نستقر به، ما لم يستحل. فأكل الربا، إذا أكل الربا هذا ذنب عظيم كبير هذا من سبعين، لكن إن قال من الحلال فهذا كافر، لأن الله حرم الربا وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريم. أما إذا أكل الربا مع اعتراف بتحريم فهذا فاسق، كذلك السارق والزاني شارب الخمر لمجرد العمل لا نكفره، لكن لو اعتقد أو قال إنه حلال أتمنى بكم لأنه مكذب لله ولرسوله. نعم.
ولا تخرجوه من الإسلام بعمل،
هذا ما في المراد عمل يعني دون الشرك. نعم.
ولجهاد الله يكون مباحا لله عز وجل حتى يقاتل
أخوهما في التجارة. نعم، وكذلك هذه الجملة وهي أن الجهاد ماضي حتى يقاتل أهل هذه الأمة التجارة لا تشهد له الأحاديث الصحيحة. نعم.
لا يسلمه من رجال ولا يعلم
عاشر والإيمان بالأخلاق حوار الله له الإيمان بالقدر، هذا سبق أنه من أصول الإيمان في حديث جليل وأنت من القدر خيره وشره. نعم.
ومن
السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم مطلقة رضي الله عنه لما خصهم الله به من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فضلهم الله فيه من العلم والعمل، فهم خير القرون، خير القرون بعد الأنبياء، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب احترامها، ولا يجوز الكلام في أحد منهم، ولا يجوز تقيد أخطائهم إن كان لبعضهم أخطاء فلا نتقيدها ونظهرها للناس، لا يجوز ذلك لما لهم من الفضائل التي تغطي ما يقع ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، له من الفضائل ما يغطي ما يصدر منه من الخطأ ويكفر ما عنده من الخطأ، ونحن مأمورون بمحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم وترك فلم الأخطأ له تنقص أحد منهم. قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين يعني فيه الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إيماء في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوبة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ استوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدون فيها أبدا ذلك هو الفوز. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيد قلوب فريق ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والآيات في مدحهم والثناء عليهم كثيرة. وأما من السنة صح عليه صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابه هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مثله. لو واحد من غير الصحابة من المؤمنين أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا رياء فيه ولا سمعة خالصا لوجه الله ما بلغ في الثواب والأجر والفضل مثل المد من الطعام الذي يتصدق به صحابه ولا نصف المد. الجبل من الذهب أكبر الجبال من الذهب لا يعادل المد وربع الصاع يتصدق به رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصف المد ولا نصيبه يعني نصف. أي فضل أعظم من هذا؟ يجي واحد يتلمس في بعض الصحابة أقصى أو عذرات يظهرها للناس ولا يجوز الدخول فيما شجر بينهم في وقت خلافة علي رضي الله عنه من الخلاف بسبب الفتنة والفتنة إذا جاءت والعياذ بالله إن خطرها عظيم. أخذت عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما بويا لعلي رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذين زرعوا الفتن وصاروا يثيرون الفتن حتى قامت الحروب بسبب هؤلاء الذين المدسين قتلوا عثمان ثم انقذوا في جيش علي ثم أرغموا الحرب في وقعة الجمل وفي التسخير وفي التسخين وغيره. هذا ما هو من نفس الصحابة رضي الله عنهم هذا من ناس مدسين لأهل الفتن الذين يوقدون العذاب ويصطنعون الخلاف حتى حصل معه. ومن دخل فيها من الصحابة هو مجتهد يريد نصرة الحق مجتهد كلهم مجتهدون إما مسيئون وإما مخطئون والخطأ مغفور وله من الفضائل والمناقب ما يكثر ويقطن ما يصدر من بعضهم من الأخطاء رضي الله تعالى عنه له من الثواب في الإسلام. فلا يجوز لنا أن ندخل في الحروب التي حصلت والفتن التي حصلت إلا على وجه الاعتذار لا أما على وجه التقصية فهذا لا يجوز. أهل السنة لا يدخلون هذا البلد إنما يعتذرون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخلون في هذا الأمر إلا مضطرين وإلا فالأصل الكفر وعدم الدخول. لكن من اضطر للدخول ليرد على مسلم أو يجادل مارقا فإنه أيضا يتوقع ويعتذر عن الصحابة ويعتذر فضائله وأن ما حصل من بعضهم فإنه مغمور بفضائله وثوابته وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم هنا والصاحبين الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خذ هذه الآية نصب عليك ولا تحج عنها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
ومن
ما تجرى بينهم يعني من الاختلاف
شجرة بينهم من الاختلاف، لأن هذا الاختلاف بينهم عن اختلاف يتحرون فيه الحق أو الصواب، فما كان من الصواب فلهم فيه أجران، وما لهم وما فيه من خطأ فهو مأخوذ. أو يقول الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم.
وإقامة
قومهم
ومعرفة
سابقتهم، قال الله تعالى: ومعرفة سابقتهم. لا يكفي أنك تتحدث عن فضلهم فقط أو تكتب عن فضلهم، بل لا بد أن تعتقد هذا بقلبك. أما إن كتبت أو تكلمت مجرد كلام أو مجرد كتابة من غير اعتقاد بذلك بقلبك فهذا لا يكفي. نعم.
قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى:
هذا موقف المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. هذا موقف المؤمنين من أحارة نبيهم أنهم يستغفرون لهم ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان، ويسألون الله أن يزيل الغل وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. نعم.
وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الإسلام
والإيمان بينهم. هذه الصفة والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار أقوياء، على الكفار أقوياء لا تقولوا بالله لومة لائم، لأنهم أعداء الله ورسوله فهم يبغضونهم أشد البغض ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم بالله عز وجل. أشداء على الكفار روح معه بينهم، أما بما بينهم فالرحمة بعضهم لبعض كالجسد الواحد وكان البنيان يشد بعضه بعضا كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
زار الكفار رحماؤنا تراهم الغصب عن السجن. هذه الصفه فيما في وجوه من عدل السجن، صفه الصحابه رضي الله تعالى عنهم كثره السجون طاعه لله سبحانه وتعالى، كثرة الصلاة تهجد في الليل والجهاد في النهار جهاد في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من هذا الشيء. ذلك مثل يعني صفتهم في التوراة، وقضهم الله بالتوراة في هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف في هذه الأمة موجودة في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. وإن جحدها اليهود وحرروها فهي موجودة بخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي أنزل التوراة. نعم. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى كداع أخرج شرعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الجنود. نشأ الإسلام في الأول ضعيفا والصحابة قليلون مستضعفون مثل الزرع الأول ما يبدأ، ثم إنه قوي شأنه ثم يقوى الزرع ويكسب، ثم يظهر له فراق تظهر للزرع تلتف حوله وتساعده، أخرج شرقه فآزره يعني قواه، والشرق هي فراق الزرع، فاستغلظ فاستوى على سوقه على قصر، استوى يعني ارتفع على سوقه جمع ساق وهو القصر. هذا مثل الزرع عندما يتشعب يعجب الزراع، هذا الزرع يعجب الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من الثمرة ولما فيه من الالتفات بعضه مع بعض ليغيظ به الكفار، ليغيظ به الصحابة الكفار، فالكفار يغتاظون من الصحابة ولو يبذلون الصحابة. واستدل بعض الأئمة على كفر على كفر الرافضة من هذه الآية، لأن الرافضة يبغضون الصحابة. والله جل وعلا يقول لأبي غاضبهم الكفار، فدل على أن الذي يختار من صحابة رسول الله ويظلمهم أنه كافر، ليغيظ بهم الكفار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا أصحابي، فإن أحدكم يرى أصحابه من لا يريد أبدا ما بلغ مدى حجهم ولا نصيبا. ومن السنة أكثرني على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من خواصهم وأفضلهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من أهل البيت، لأن الله لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. من أهل بيته. نعم.
ومن السنة التراضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين.
هن أمهات المؤمنين، هذا من حقوقهن أنهن أمهات المؤمنين، يعني في الاحترام والتوقير وتحريم التزوج منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنهن أمهات المؤمنين فهذا في نص القرآن، أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين في التوقير والاحترام وعدم التزوج منهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيم. لماذا؟ لأنهن زوجاته في الجنة، لأنهن زوجاته في الجنة، لأن الله خيرهن بين أن يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتزوجن غيره، أو أن يبقين مع رسول الله ويقدرن على الفقر والفاقة والشدة في المعيشة، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وصبرنا على واقعهن، فكان تجاوزهن الله في هذا الجزاء أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. وقبل نبيه صلى الله عليه وسلم عليهن: لا يجوز لك النساء من بعد، لا يحل، لما ذكره قال: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيب. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فطر الله رسوله عليهن وجعلهن زوجاته في الآخرة رضي الله تعالى عنهن. أما من ناحية الحجاب ومن ناحية عدم المحرمية تحريم الخلوة فهن كسائر النساء أجنبيات، ولذلك أمرهن الله بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمرهن الله بالحجاب عن رجال الأمة، مع أنهن أمهاتهم، لكن دل على أن هذا ليس في المحرمية، ليس أمهاتهم في المحرمية ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوة، فإنهن بهذه الأمور كسائر نساء المسلمين، مأمورات بالحجاب ومنهيات عن الخلوة مع أحد، وأيضا هن أجنبيات من ناحية النسب، أجنبيات، إلا أنه لا يحل لهم تزوجهن، لأنهن لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا عليهن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على فضلهن وشرفهن ومكانتهن عند الله سبحانه وتعالى. وأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تزوجها في مكة قبل البعثة، ثم أنزل الله عليه القرآن وبعثه وهي معه. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الملك عليه والوحي عليه في أول مرة وجد شيئا من الشدة عليه،
كلهم باتباع هذا الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافر. نعم،
حتى يؤمن برسالته
ويكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن فيه من يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط. نعم.
ولا
ينظر
في الناس
كافة،
حتى يؤمن برسالته
ويكفي هذا، ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا
يؤمن من الناس القيامة إلا بشفاعته، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء في أن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد، فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا
يدخل الجنة
إلا بعد دخول
أمته، فهم السابقون، أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. صاحب لواء الحمل، اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية التي يتخذها القائد لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية، والراية في يوم القيامة يكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم. والحوض أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم.
وهو
إمام النبيين، كما صلى به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وقفوا على ربهم وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وقفوا إلى ربهم. نعم.
وهو
على النبي وخطيبهم وصاحب شفاعتهم وصاحب شفاعتهم كما سبق المقام المحمود. نعم. أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أمرهم. وما الذي أدراهم بذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى وكذلك وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاتها تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأمته خير الأمم. نعم.
وأصحابه خير
أصحاب الأنبياء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء والأصحاب جمع صاحب وصحابي والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج لذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره كالنجاشي رحمه الله إنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمى صحابيا وإنما يقول من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي لا بد مع الإيمان مؤمنا به ومات على ذلك يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة فإنه تبطل صحبته تبطل جميع أعماله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوضه صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول يا ربي أمتي أمك فيقال له إنك لا تدري ما لا أحدث بعدك إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على أدبارهم فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوا مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاتهم. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. وأخبره
حديث
أبو بكر
الصديق
ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان والجهاد والهجرة والنصرة. تفاضلوا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله بالحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلوا بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا بها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان في الأنصار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه، هذه في الأنصار، والذي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار ودل على فضله، وهذا مضطرد في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام، سابقون إلى الإسلام أفضل من تأخر إسلامه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله. الله جل وعلا نص على السبق، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة. أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
قال
رجل
أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم
علي بن المعتمر
رضي الله
عنه. افضل الصحابه على الاطلاق الخلفاء الراشدون ابو بكر واسمه عبد الله بن عثمان، وابو بكر كنيته اشتهر بها ومن السابقين الى الاسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صح صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار محتور في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن الإسلام قال رضي الله عنه بقتال المرتدين حتى ثبت الله به الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائله كثيرة رضي الله عنه، فضائله كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا ويثني عليه. نعم. الثاني عمر الفاروق، عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله تعالى عنه، وهو في الغلطة الثانية بعد أبي بكر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، فكان المسلمون مستضعفين في مكة ويتهددهم الكفار، فلما أسلم عمر أعد الله به الإسلام واعتز به المسلمون لقوته وشجاعته وهيبته رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول، وذلك بعهد أبي بكر إليه رضي الله عنهما. نعم.
ثم عثمان بن عفان
ذو النورين الذي هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، وهو سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتت معه، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ثم ماتت معه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها. وقد أنفق أمواله في سبيل الله عز وجل وجهز جيش العسرة واختاره أهل الشورى الذين أفضى إليهم عمر رضي الله عنه أفضى إليهم باختيار الخليفة من بعده فاختار عثمان رضي الله عنه وذلك بإجماعه. هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله العظيمة توعيده المصحف لما فتحت الفتور وانتشر صحابة الأنصار وكثر القراء وصار بينهم اختلاف في القراءات وحد القراءة على حرف واحد وكتب المصحف العثماني المشهور ووزعه على الأنصار فجرأ الله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم. وهذا من حفظ الله لكتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام في هذا العمل الجليل وخلد ذكره في ذكر المصحف العثماني مصحف العثماني يعني المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأنهى اختلاف القراءات التي كانت. هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل شهيدا مظلوما قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين شقي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة وجهاده وشجاعته معروفة رضي الله تعالى عنه وعبادته وجهده وعلمه وفضله رضي الله تعالى عنه معروف. هؤلاء الخلفاء الراشدون. نعم.
إن
نعم. فهذا دليل على فضلهم وترتيبهم هذا الترتيب الفضل أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وكان الصحابة يصرحون بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه ولا ينكره عليه. نعم.
وقرح
بروايه عن ابي رضي الله عنه انه قال خير هذه الامه بعد نبينا ابو بكر ثم عمر ولو جئت لسمعين مثاله. نعم. وهذا علي رضي الله عنه شهد بان افضل هذه الامه ابو بكر ثم عمر وسكت عن الثالث قيل المراد به عثمان وقيل المراد به علي رضي الله عنه. نعم.
وروى
أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ما
طلعت الشمس
ولا
غابت
بعد النبيين
أو المسلمين
على
أفضل من أبي بكر. نعم. وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غابت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. نعم.
وهو أحق قول الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هو حق خلق الله بالخلافة أولا لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختاره للصلاة بالمسلمين لما مر عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له بالإمامة للصلاة والوقوف في محرابه صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه الأحق بالخلاف، وهذا إشارة، هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى استخلافه من بعد. ولهذا قال الصحابة لما أرادوا بيعته: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فقدموه في الخلاف. نعم.
وهو أحق
قول
الله
في الخلافة
بعد النبي
صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع
المسلمين. نعم. بقوله والثالثة.
نعم. وتصديقه النبي
صلى الله عليه وسلم
له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وكانوا موجودين في اجتماعهم أبو بكر وعثمان وعلي وأفاضل الصحابة، ومع هذا نص صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر. ولما رفع في ذلك أصر على أن يقدم أبو بكر للصلاة. نعم.
وإن كان الصحابة على تقديمه ومبايعته،
إجماع الصحابة في يوم التقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على بيعته واستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوا بالإجماع بما فيهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. نعم.
وإن كان الصحابة على تسليمه
وضلاله ولم يكن إمامهم إجماعهم على ضلاله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلاله. حصل خلاف في الأول ثم تراجعوا فيما بينهم ثم انحسم الخلاف وأجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم من بعده عمر، وذلك بالعهد الذي عهد به أبو بكر لما حضرت أبا بكر الوفاة، عهد إلى عمر بالخلافة. وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى من يخلفه تعين ذلك، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
من بعده عمر
رضي الله عنه بفضله ونحيا لتسليم من فضله المعروف سابقته في الإسلام وقوته وصرامته، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ولتقدير الصحابة له، وعملا بعهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك لإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر. عمر لما حضرته الوفاة عهد بالأمر إلى أهل الشورى ليختاروا خليفة للمسلمين، وأهل الشورى ستة: هم عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه فبايعه المسلمون.
نعم.
ولما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما اجتمع المسلمون على بيعة علي رضي الله عنه، لأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة الذين سبقوه، وكان حقيقا وخليقا بالخلافة رضي الله عنه. ولكن حصلت الفتنة في وقته لحدوث الشقاق والانتساس أصحاب الأهوى والأعداء في صفوف المسلمين، فحصل في وقته من الحروب والشقاق الشيء الكثير، لكن لا شك في خلافته وأنه خليفة المسلمين بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما حصل في وقته هذا لا يقدح من خلاله، هذا أمر خارج عن إرادته. وحاول رضي الله عنه أن يقضي على هذه الفتن، وجاهد وقاتل الخوارج، وحاول رضي الله عنه وبذل وسعه، لكن لم يتم الأمر على المطلوب. نعم. والذين قاتلوه من الصحابة لم ينازعوا في خلافة، الذين قاتلوا في الجمل وفي الصفين مع معاوية لم ينازعوا في أنه هو الخليفة، ولكنهم يريدون القصاص من قتلة عثمان، هذا الذي يريدون القصاص من قتلة عثمان، ولم يقاتلوا علي رضي الله عنه أنهم لا يرون أنه الخليفة، وإنما يريدون القصاص من قتلة عثمان. نعم.
وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليهم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عفوا عليهم النواحي.
هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، سماهم بالخلفاء وسماهم بالراشدين وأمر بالعمل بسنتهم مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من باب 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة، وقد تحقق هذا في خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه، فكانت 30 سنة، ثم من بعد ذلك صار الأمر ملكا، صار الأمر ملكا، وجاء الملوك من المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم.
ومن الجنة
هؤلاء العشرة المذكور لهم الجنة، من الذي شهد لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلهم، وكلهم من قريش، كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم، فهذه ميزة عظيمة تضاف إلى فضائلهم، بل هذه أعظم فضائلهم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم، شهد لعكاشة بن الرخصن أنه من أهل الجنة لما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن الرخصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله، فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أذن لي شهادة لعكاشة. شهد صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين لأنهما من أهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وشهد لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه، شهد له بالجنة، قال له أنت من أهل الجنة، وقتل رضي الله عنه شهيدا في حروب اليمامة مع المرتدين رضي الله عنه. نعم.
وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله أن هذا الحسين إلا أتابع من سنة وقوله جاهز بقلب مثله من أهل الجنة.
نحن لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فلا نشهد لأحد معين، لا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وأما الجدل بالجنة أو بالنار لمعين فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نجزم لأحد بشهادة من الشهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل، لكننا نرجو للمحسنين، نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله يجاهد لإعلاء كلمة الله، نرجو له الشهادة. وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة، نخاف عليهم من النار، لكن لا نجزم لهم بالنار لأن الله قد يتوب عليهم. نعم.
ولا
يجزم لأحد
من أهل
القبلة بجنة ولا نار، أهل القبلة يعني الذين يصلون، يصلون إلى القبلة. نعم. لأن الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما أعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نعلم الغيب، ما ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل، هل هي خير أو شر، ولو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يجب لنا الجزم له بالجنة، لكن هذا يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع يشرق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا لراحة يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم الخواتيم ماذا يكتب لهذا الرجل أو هذه المرأة، ولكن هذا لا يمنع أن نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير ونسيء الظن بالفاسق والعاصي ونخاف عليه، نخاف عليه من الشر. نعم. هذا موقف المسلمين من الشهادة الجنة والنار. نعم.
لكن
هذا رجل
المسلم ونخاف على المسيء.
نعم.
ولا
تبذلوا
أحدا من
أهل الجنة بذلك. هذه مسألة التكفير، وهي مسألة خطيرة ومهمة جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي ثبت فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل وكثرة أدعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهله ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم، صاروا يخبطون في هذا الأمر. أما من ارتكب نافرا من نواقض الإسلام كالشرك بالله والسحر والاستهزاء بالدين أو تلقص الكتاب والسنة فهذا لا شك في كفر، من ارتكب نافرا من نواقض الإسلام حكمنا عليه بالردة، نحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام ونكفره بذلك، لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يقتضي ردته كفرا. أما من كان ذنبه دون الردة كشرب الخمر وأكل الربا والزنا وشرب المسكر والسرقة، هذه كبائر، هذه كبائر وموبقات وخطيرة جدا، لكن لا نحكم على مرتكبها بالكفر، بل نقول إنه مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، لا نكفرهم بالكبائر التي لم تبلغ حد الشرك والردة، ولكن نحكم بجسدهم ونقصان إيمانهم، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، ويحكمون على شارب الخمر بأنه كافر، وعلى الزاني بأنه كافر، وآكل الربا بأنه كافر. وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، له كافر وله مسلم، فإن مات على ذلك فهو كافر ويقلد في النار كما تقوله الخوارج. وقيل المذهبين باطل، فالمؤمن يبقى معه أصل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تنقص إيمانه وتفسقه، لكن لا يقال انه كافر. هذا مذهب اهل السنه والجماعه من هذه المساله العظيمه. هناك فريق المرجئه على العكس من الخوارج والمعتزله، يقولون ان الايمان في القلب والتصديق في القلب، ولا تدخل فيه الاعمال، لا تدخل فيه الاعمال، فمهما فعل الانسان لا يختم بكفره ما دام انه مؤمن في قلبه. والايمان هو التصديق عنده، هو التصديق في القلب مهما فعل، مهما دعا غير الله، ومهما اشرك، ومهما يقول، ما دام انه مصدق في قلبه، مؤمن بالله في قلبه، فلا نحكم بكفره. لا يضر مع الايمان معصيه يقولون، كما لا ينفع مع الكفر والإيمان بالقلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عندنا، فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أفسق الناس، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة يترصدون بين هاتين الطائفتين الضالتين، فيقولون لا، المعاصي تضر، تضر مع الإيمان وتنقص الإيمان، ولا يذكر بفسق صاحبها ونقصان إيمانه، لا كما تقوله المرجئة، لكنه لا يخرج بها من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا هو الموقف الصحيح المتمشي مع الكتاب والسنة. قد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه الثالثة فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم وإظهار أنف أبيه. فكان رضي الله عنه يروي هذه الكلمة ويرددها: وإظهار أنف أبيه. نعم. ولن هذه مسألة أخرى، انتهينا من مسألة أهل الكبائر وحكم الإسلام فيها ومعرفة من ضل في هذا الباب، انتقل إلى طاعة ولاة أمور المسلمين، ولعلنا نقف في هذا. نعم.
الذين يدعون إلى الله، 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 الذ
الآية الأولى ليس فيها إلا أن النصارى أخف عداوة من اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وهذا شيء مشاهد أن النصارى عندهم رأفة ورحمة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. فلا شك أن طبيعة النصارى ألين عريفة من طبيعة اليهود والمشركين، ولكن لا يقتضي هذا أنهم على الإسلام، بل عندهم هذه الصفة وإن كانوا كفار. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا كنا نصارى. هذا قول في الآية. والقول الثاني أن المراد بهم النصارى الذين دخلوا في الإسلام. قال الله تعالى فيهم في نفس الآية التي معنا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هذا الحديث: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع. فالآية مخصصة بمن هذه صفته من النصارى، من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل عليه، هذا المقصود. ليس المقصود مطلق النصارى. النصارى عندهم عداوة للمسلمين شديدة الآن، يقتلون ويشردون كما تعلمون الآن في بلاد المسلمين، أفعال النصارى القبيحة وحروب الصليبيين وغيرها معروف عداوة اليهود والنصارى للمسلمين. لكن منهم من آمن بالله ورسوله وانقاذ للحق واتبع الحق، فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم. وأما الآية الثانية بعد الأذان إن شاء الله. وقال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يؤمنون. هذا الشرط: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. فمن لم يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، بل هو كافر. وكذلك في قوله في آخر سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. بهذا الشرط: يؤمن بما أنزل إليكم، يعني على نبيكم صلى الله عليه وسلم. لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يعني على أنبيائكم، بهذا الشرط. أما من لم يؤمن بما أنزل علينا فهو كافر. وكيف يقال إن النصارى مؤمنون وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقولون إن ويقولون المسيح ابن الله، ويصرحون بهذا؟ كيف يقال إنهم مؤمنون؟ إنما هذا في النصارى الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالنبيين وصار لهم أجران عند الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، هذه خطاب للنصارى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا الشرط، أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، الجواب في الآية: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وهل يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر، أو الذي يشهد نبوة عيسى عليه السلام من اليهود يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ حاشا وكلا. من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يستفردوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كيف نحكم لهم بالإيمان وهم يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ولا يؤمنون بالقرآن؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إيمان إلا باتباعه، لم يبقى إيمان إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشيخ
قال الله
هذا كلام بين العلماء، هل إذا ارتد الإنسان ثم تاب هل ترجع له أعماله التي قبل ذلك أو تبطل؟ على كلام بين العلماء، منهم من يرى أنها تبطل أعماله ويعتبر له العمل من جديد بعد التوبة، وأما ما روى فإنه قد حدث وبطل بالردة. والقول الثاني أن من تاب إلى الله قبل الموت رجعت إليه أعماله الصالحة التي كانت قبل الردة، وذلك من قوله تعالى ومن يرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، في هذا الفرق فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فدلت الآية على أن من مات وهو مؤمن وتاب إلى الله فإنها لا تحبط أعماله، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
قبل الشيخ
رحمه الله
ما رأيك وجدكم في هذا الأمر
أفضل
الدنيا عيسى عليه السلام
ثم أبو بكر؟ لا، هذا ما قاله أحد من الناس. نعم. عيسى عليه السلام من الرسل، من أفضل النبيين، هذا لا شك فيه، لكنه لا يقال أنه أفضل من أبي بكر وعمر. نعم.
قال
هذا من الدعوة إلى الوثنية وللإحياء القبورية والعياذ بالله، فهذا عمل شر، والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأن أهل الشر لا يموت شرهم بل يبقى في صدورهم، وكل ما سنحت لهم الفرصة تنفسوا فيحيون هذه الآثار ويحددونها، ثم بعد ذلك يبنونها ويرممونها، ثم بعد ذلك يتمسحون بها ويتبرعون بها. نعم.
قال الله عليه وسلم
في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الكلام في هذه الأمور ونشر ذلك بين الناس، لأن من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فلا يدخلون في ذلك ولا يبعثونه من جديد ولا يروجونه بين الناس خصوصا بين العوام والجهال. وأيضا الذي سجل هذه الأشرطة ليس من أهل العلم ولا من أهل العقيدة الصحيحة، وإنما هو متبصر يقرأ في الكتب ويسجل ولا يعرف الصحيح من غير الصحيح، هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. ولو كان من أهل العلم ما سجل، لأن أهل العلم يمتنعون عن هذا. نعم.
أرض
الرافضة وغيرهم، كل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو تكلم فيه أو في خلافة الخلفاء الراشدين فإنه ضال مضل، يجب الحذر منه والرد عليه وسبح باطله ومقاومة شره. يجب على طلبة العلم وعلى المسلمون التنبه لهذا الأمر. نعم. لا شك ان الذي يستحم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور في تبليغ الدعوه وفي بيان الحق انه كافر بالله عز وجل، مرتد عن دين الاسلام. الرسول علم امته كل شيء، علمهم امور السياسه وامور الولايه والسمع والطاعه لولاه امور المسلمين، فاهتم بذلك صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه. فمن الذي يقول ان الرسول لم يعلم الامه امر الدوله وامر السياسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قاد المسلمين الجهاد في سبيل الله واعلاء كلمه الله، اليس هذا هو عين السياسه؟ هذا هو عين السياسه وعين الولاية في الإسلام. الذي يتهم الرسول بأنه مقصر أو أن دعوته فاشلة هذا كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم.
ومن أخر
المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار في الجملة. جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، هذا بلا شك. نعم. وأما التفضيل الخاص فهذا يرجع إلى مقامات الأشخاص ومكانتهم في الإسلام. التفضيل الخاص هذا له حكم، لكن التفضيل العام نعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا بحيث الجملة. نعم.
لا نفرق بين احد منهم، وقلنا ان محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء وانهم يتفاضلون.
لا في لا تعارض بين ذلكين، لان لا نفرق بين احد منهم في الايمان، فلا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، هذا التفريق بينهم، تفريق بالايمان والكفر. اما ان بعضهم افضل من بعض فالله هو الذي ذكر هذا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على ما، والتفريق انما هو في الايمان ببعضهم والكفر ببعضهم. نعم. هذا لا يعذر لانه قامت عليه الحجه بلغته الدعوه، ما دام يعيش في بلاد المسلمين يسمع القران يسمع الاحاديث ويسمع الدعاة الى الله دعاة الى التوحيد ويصر على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه، هذا غير معلوم لانه قامت عليه في الحجه.
نعم.
ان كان ممن يجهل فانه لا يحكم عليه حتى يبين له، فان استمر حكم برده، اما ان كان ممن لا يجهل فانه يحكم عليه برده ويطلب منه التوبه لانها سبقت عليه الحجه وقامت عليه الحجه. نعم. الذين يشركون يحكم لهم لكن لا نجزم بخاتمته، لكن يقول فعلكم هذا كفر وهذا العمل كفر مفرط من الله، لكن نحكم عليهم بأنهم من أهل الله، هذا يرجع إلى الخاتمة التي يموتون عليها، الله أعلم. هذا من حيث الأفراد، أما من حيث الجملة فنقول من أشرك بالله فهو كافر، ومن مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النار، هذا بلا شك. من حيث العموم في فرق بين العموم والخصوص. نعم، يكفي هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد، فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين، تحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين وبقاء قوتهم، ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين وتسلط العدو، غير ذلك من المحاريج. ومن حقوق ولاة الأمور خلفهم ولو كانوا فسقا، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم، ما لم يصل الى احد بالكفر، فما داموا لم يخرجوا عن الاسلام فان ولايتهم باقيه وطاعتهم واجبه، ولا يمتنع من الصلاة خلفهم إلا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها، ولو كان فاسقا في نفسه ما لجس إلى حد الكفر، ولو كان ظالما وجائرا بأخذ المال وسفك الدماء فإن ذلك لا يجيز مخالفته والخروج عليه. قد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عليهم كثير من الملاحظات، كالوليد بن عقبة والحجاج مختار بن أبي عبيد وغيره، وابن زياد، ما ذكر عن أحد من الصحابة ومن الأئمة أنه ترك الصلاة خلفهم، لا سيما الشعائر الكبيرة في صلاة العيدين والجمعة، وكذلك الحج يحجون معه وتحت قيادتهم مع الحجاج ومع غيره. هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أخبرهم أنه سيكون هناك قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنة ولكن عليكم بسنتي، أقال الأول أوصيكم بتقوى الله والسر والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، برواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديدا. السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه لا يعرف منكم فتيرح إلى ذن كبير، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين، ترك الصلاة
خلفهم نحو ذلك من المخالفات، هذا من الجهاد. السنة قاعدهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم أيضا. إذا لم يستنفروا المسلمين للجهاد أو أمروا أحدا معينا للجهاد تعين ذلك عليه طاعة لولي الأمر. وإذا استنفرتوا أنفروا. وكذلك الحج، كان الأمراء يقيمون الحج وفيهم ما على بعض من الملاحظات ولم يختلفوا عليه ولم يقولوا لا نفعل الحج معه أو ما قالوا هذا. فهذا دليل على هذه المسألة العظيمة عكس ما عليه الفرق الضالة التي تريد تشكيك الإسلام والمسلمين بزعم الغيرة عندهم. الغيرة ليست هكذا، هذا ليس من الغيرة بل هذا من البدعة. مع مناصحتهم، مع مناصحة ولاة الأمور بالطريقة اللائقة التي تحببهم من الخير تحذرهم من الشر، فالمناصحة واجبة في الطرق الشرعية. ما نقول انهم يسكت عن اخطائهم وعن مخالفاتهم، بل يناصحون بالطرق اللائقة التي كان السلف يناصحون بها ولاة الأمور من غير إظهار للإنكار عليهم أو الحديث عنهم في المجالس أو غير ذلك، فإن هذا ليس من هذه السبب، وهذا لا يأتي بشيء، وإنما يأتي بالشر شر. لكن إذا وصلت النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناقة، فهذا هو هدي السلف، وهذا هو منهج السلف. قال: فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا برئ الذمة ومسؤوليتهم عليهم. مسؤوليتهم تكون عليهم، لكن المصلحة في طاعتهم والمصلحة في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق، هذا يترتب عليه مصالح عظيمة. والعذر عن بعض أخطائهم وفواتهم، هذا من ارتكاب قصر مفسدتهم لدفع أعلاهم. فإن الخروج عليهم ونزع يد الطاعة يلزم عليه من المضار وسفك الدماء وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم، أكثر مما عندهم من المنكرات الخاصة بهم. ولذلك تجنب السلف رحمه الله مناقلة الأئمة، تجنبوا مخالفتهم، صلوا خلفهم، حجوا معهم، جاهلوا معهم، مع الحمد لأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاء أمراء فيهم وفيهم، فيهم خير من الشر وفيهم من جانب الشر به أكثر، ومع هذا كان المسلمون ملتصقين حول أئمتهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأما مذهب الفرق المخالفة فسيأتي لكره السنة.
ولا
رحمة لوجه هذا الناظرين ما أخبرنا كلامه كبيرا برا، يعني عاملا بالذكر وهو الطاعة المستقيم على طاعة الله، وهذا إذا توفر لا شك هذا أحسن وأتم. أو فاجرا وهو فاسق، حضور الله ليس هنا ليس حضور الكفر، أما إذا كفر فإنه لا طاعة له.
صلاة
الجمعة
قال
أنس
رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
صلاة الجمعة وصلاة العيد، هذا كان الصلاة يصلون خلفهم رأيهم، وكان الأمراء يصلون به الجمعة والعيد، ولا نزع عن أحد منهم يتخلف عن الصلاة لفسق الأمير أو لظلمه، ما تخلف منه. وأنهم إذا أقاموا بطاعة الله فأطع الله معهم، صل معهم، هذه صلاة عبادة، إذا أقاموها صل معهم. نعم. وإما في الصلاة معهم من جمع الكريم. نعم.
قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من حق الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا
يكف. هذا معلوم، من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين له، حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة، من انواع العده. فاذا ارتكب شيئا من انواع العده بعدما قال لا اله الا الله حكمنا برده اما ما لم يضع منه شيء فانه مسلم له مع المسلمين وعليه مع المسلمين ولا يخفش عما في القلوب القلوب امرها الى الله قال صلى الله عليه وسلم فاذا قالوها عصوا منه دماءهم واموالهم الا بحقها وايثامهم على الله عز وجل نحن مالنا لله نعم
ولا نحذره من الاسلام بعمل
هذا الحديث يقول ضعيف لكن بعضه موافق للاحاديث الصحيحه اعده
قال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا من اصل الايمان الكف عن من قال لا اله الا الله
نعم هذا من اصل الايمان حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمه
نعم
ولا يكفره بذنب ما لم يستحل يعني ما كان دون الشرك من الذنوب ما كان دون الشرك من الذنوب فإننا لا نكفر به ما لم يستحل فأكل ربا إذا أكل ربا هذا جرم عظيم كبير من سبعين لكن إن قال من حلال فهذا كافر لأن الله حرم الربا وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه أما إذا أكل ربا مع اعتراف بتحريمه فهذا فاسق كذلك السارق والزاني شارب الخمر لمجرد العمل لا نكفره لكن لو اعتقد او قال انه حلال حكمنا بكم لانه مكذب لله ولرسوله نعم
ولا تخرجوه من الاسلام بعمل
هذا المحمر عمل يعني دون الشرك نعم
ولهذا الله يكون مباحا الى ان عز وجل حتى يقاتل اخوهما في الجهاد
نعم وكذلك هذه الجمله وهي ان الجهاد ماض حتى يقاتل آخر هذه الأمة الرجال هذا تشهد له الأحاديث الصحيحة
لا يسره من رجال ولا يحل عاشر والإيمان بالأخلاق حواره داود
الإيمان بالقدر هذا سبق أنه من أصول الإيمان في حديث جليل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره نعم
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر
ومن أصول أهل السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم ومحبتهم المطلقة رضي الله عنه لما خصهم الله به من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فضلهم الله به من العلم والعمل فهم خير القرون خير القرون بعد الأنبياء وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فيجب احترامه ولا يجوز الكلام في أحد منهم ولا يجوز تقيد أخطائهم إن كان لبعضهم أخطاء فلا نتقيدها ونظهرها للناس لا يجوز ذلك لما لهم من الفضائل التي تغطي ما يقع ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ له من الفضائل ما يغطي ما يصدر منه من الخطأ ويكفر ما عنده من الخطأ ونحن مأمورون بمحبته وموالاته والثناء عليه وترك فلم الأخطأ له فنقص أحد منهم قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين يعني فيه الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا في المهاجرين الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إيماء في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوبة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطره فآزره واستغلظ استوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والآيات في مدحهم والثناء عليهم كثيرة. وأما من السنة صح عليه صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابه. هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مثله. لو واحد من غير الصحابة من المؤمنين أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا رياء فيه ولا سمعة خالصا لوجه الله ما بلغ في الثواب والأجر والفضل مثل المد من الطعام الذي يتصدق به صحابي ولا نصف المد. الجبل من الذهب أكبر الجبال من الذهب لا يعادل المد وربع الصاع يتصدق به رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصف المد ولا نصيبه يعني نصف. أي فضل أعظم من هذا؟ يجي واحد يتلمس في بعض الصحابة أخطاء أو عذرات يظهرها للناس ولا يجوز الدخول فيما شجر بينهما في وقت خلافة علي رضي الله عنه من الخلاف بسبب الفتنة بسبب الفتنة والفتنة إذا جاءت والعياذ بالله إن خطرها عظيم. أخذت عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما بويع لعلي رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذين زرعوا الفتن وصاروا يثيرون الفتن حتى قامت الحروب بسبب هؤلاء الذين المدسين قتلوا عثمان ثم انقذوا في جيش علي ثم أرغموا الحرب في وقعة الجمل وفي التسخير وفي التسخين وغيره. هذا ما هو من نفس الصحابة رضي الله عنهم هذا من ناس مدسين لأهل الفتن الذين ينفذون العداوة ويصطنعون الخلاف حتى حصل معه. ومن دخل بيعا من الصحابة هو مجتهد يريد نصرة الحق يريد نصرة الحق مجتهد كلهم مجتهدون إما مسيئون وإما مخطئون والخطأ مرفوع وله من القبائل والمناقب ما يكثر ويقطل ما يصدر من بعضهم من الأخطاء رضي الله تعالى عنه لهم من الثواب في الإسلام. فلا يجوز لنا أن ندخل في الفروض التي حصلت والذكر الذي حصل إلا على وجه الاعتذار لا أما على وجه التخطئة فهذا لا يجوز. أهل السنة لا يدخلون هذا البر إنما يعتذرون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخلون في هذا الأمر إلا مضطرين وإلا في الأصل الكفر وعدم الدخول لكن من اضطر للدخول ليرد على مسلم أو يجادل مارقا فإنه أيضا يتوقع ويعتذر عن الصحابة ويعتذر فضائله وأن ما حصل من بعضهم فإنه مغمور بفضائله وثوابته وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم هنا والصحيح الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خذ هذه الآية نصب عليك ولا تحج عنها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
ومن أهلنا فلو والتوهم عليهم والاستحقار لهم والجهل عن ذكر تاويلهم وما تجرى بينهم واعتقاد ربهم.
ما تجرى بينهم يعني من الاختلاف. ما تجرى بينهم من الاختلاف، لأن هذا الاختلاف بينهم عن اجتهاد يتحرون فيه الحق أو الصواب. فما كان من الصواب فلهم فيه أجران، وما لهم وما فيه من خطأ فهو مغفور. قوله صلى الله عليه وسلم: إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. واعتقاد ربهم
ومعرفة كتاب ربهم. قال الله تعالى:
اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. لا يكفي أن تتحدث عن فضلهم فقط أو تكتب عن فضلهم، بل لا بد أن تعتقد هذا بقلب. أما إن كتبت أو تكلمت مجرد كلام أو مجرد كتابة من غير اعتقاد بذلك بقلبك فهذا لا يكفي. نعم.
قال الله تعالى:
هذا موقف المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. هذا موقف المؤمنين من صحابة نبيهم، أنهم يستغفرون لهم ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان، ويسألون الله أن يزيل الغل وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. نعم.
وقال الله تعالى: محمد رسول الله الذين معه أعداء على الكفار وحمام بينهم.
هذه صفته، والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار أقوياء، على الكفار أقوياء لا تقولهم إلا لومة لائم، لأنهم أعداء الله ورسوله فهم يبغضونهم أشد البغض ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم بالله عز وجل. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما بينهم الرحمة بعضهم لبعض كالجسد الواحد، وكان البنيان يشد بعضه بعضا كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اشتدار الكفار وحماهم تراهم ركعا عن السجن. هذه الصفه فيما في وجوه من عدل السجن، صفه الصحابه رضي الله تعالى عنهم كثره السجود طاعه لله سبحانه وتعالى، كثرة الصلاة تهجد في الليل والجهاد في النهار جهاد في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من هذا الشيء. ذلك مثله يعني صفتهم في التوراة، وقضهم الله بالتوراة في هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف في هذه الأمة موجودة في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. وإن جحدها اليهود وحرروها فهي موجودة بخبر الله سبحانه وتعالى، نعم، الذي أنزل التوراة. نعم. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى كداع أخرج شرعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعبده. نشأ الإسلام في الأول ضعيفا والصحابة قليلون مستضعفون مثل الزرع الأول ما ينبت، ثم إنه قوي شأنه ثم يطوى الزرع ويكسب، ثم يظهر له فراق تظهر الزرع تلتف حوله وتساعده، أخرج شرعه فآزره يعني قواه، والشر هي فراق الزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه على قصر، استوى يعني ارتفع على سوقه جمع ساق وهو القصر. هذا مثل الزرع عندما يتشعب يعجب الزراع، هذا الزرع يعجب الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من الثمرة ولما فيه من الالتفات بعضه مع بعض ليغيظ به الكفار، ليغيظ في الصحابة الكفار. فالكفار يغتابون من الصحابة ويبغضون الصحابة. واستدل بعض الأئمة على كفر الرافضة من هذه الآية، لأن الرافضة يبغضون الصحابة. والله جل وعلا يقول ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاب من صحابة رسول الله ويبغضهم أنه كافر، ليغيظ بهم الكفار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكفروا اصحابي فان احدكم لو انفق من له الليل ابا ما بلغ مثل احدهم ولا نصيبا. ومن السنه اكثرني على زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من خواصهم وافضلهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من أهل البيت، لأن الله لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فدل على ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته. من اهل بيته. نعم.
ومن السنة التراضي عن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين.
هن امهات المؤمنين، هذا من حقوقهن انهن امهات المؤمنين، يعني في الاحترام والتوقير وتحريم التزوج منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما انهن امهات المؤمنين فهذا في نص القران، ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم، فهن امهات المؤمنين في التوقير والاحترام وعدم التزوج منهن. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا إن ذلك كان عند الله عظيم. لماذا؟ لأنهن زوجاته في الجنة، لأنهن زوجاته في الجنة، لأن الله خيرهن بين أن يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتزوجن غيره، أو أن يبقين مع رسول الله ويصبرن على الفقر والباقة والشدة في المعيشة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة وصبرنا على واقعهن، فجازاهن الله بهذا الجزاء انهن زوجاته في الدنيا والاخره. وقصر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهن: لا يجوز لك النساء من بعد، لا يحل، لما ذكره قال: لا يحل لك النساء من بعد، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيب. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الاخره فطر الله رسوله عليهن وجعلهن زوجاته في الاخره رضي الله تعالى عنهن. اما من ناحيه الحجاب ومن ناحيه عدم المحرميه تحريم الخلوه فهن تكائن اجنبيه، ولذلك امرهن الله بالحجاب: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. امرهن الله بالحجاب عن رجال الامه، مع انهن امهاتهم، لكن دل على ان هذا ليس في المحرميه، ليس امهاتهم في المحرميه ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوه، فانهن في هذه الامور كسائر نساء المسلمين مأمورات بالحجاب ومنهيات عن الخلوة مع أحد، وأيضا هن أجنبيات من ناحية النسب، أجنبيات، إلا أنه لا يحل لهم تزوجهن لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا عليهن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على فضلهن وشرفهن ومكانتهن عند الله سبحانه وتعالى. وأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تزوجها في مكة قبل البعثة، ثم أنزل الله عليه القرآن وبعثه، وهي معه. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الملك عليه والوحي عليه في أول مرة، وجد شيئا من الشدة عليه